الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يسر إدارة مساجد الكرامية والشؤون الثقافية أن تقيم محاضرة تحت شعار أئمة الهدى، ونحن في هذا اليوم سوف نقف مع إمام أئمة السنة نصر الله به الأمة وثبتها في محنتها، ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ويسرنا أيضا أن نحاضرنا في ذلك فضيلة الدكتور الشيخ محمد حمود النجدي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثنا كما سمعتم في هذه الليلة عن شيخ الإسلام وإمام السنة الإمام العالم الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، والذي يرجع بنسبه إلى بكر بن وائل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولد في القرون المفضلة، ولد سنة 64 و100، ومات أبوه وهو صغير، فنشأ يتيما وتولت أمه رعايته وتربيته، واليتيم قد يكون من العظماء أحيانا، فإن فقد الوالد مصيبة عظيمة، ولكن لا يعني ذلك نهاية العالم. فأم الإمام أحمد قد وجهته إلى العلم والتعلم وأعانته على دينه، فنشأ شابا صالحا محبا للعلم زاهدا ورعا منذ صغر سن. الإمام أحمد رحمه الله بدأ طلب العلم وعمره 15 سنة، ورحل إلى العلم وأهله وعمره 20 سنة، والتقى بعدد كبير من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي محمد بن أدريس، ومنهم الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف في الحديث، ومنهم إمام السنة الإمام يزيد بن هارون، ومنهم الإمام يحيى بن معين وعلي بن المديني وسفيان بن عيينة وغيرهم كثير وكثير، وبلغ عدة مشايخه الذين روى عنهم في المسند ما يقرب من 280 نفسا. رحل إلى اليمن مع يحيى ابن معين، فلما وصل إلى مكة وجد عبد الرزاق الصنعاني، وهو كما ذكرنا أحد العلماء في اليمن، ولما وجداه قال يحيى بن معين: يا أحمد، نحن وجدنا الإمام عبد الرزاق وكنا ناويين أن نذهب إليه باليمن، فليس هناك ضرورة أن نرحل إليه بعد ذلك. فقال الإمام أحمد: أنا نويت أن أسافر إلى اليمن. ثم رجع عبد الرزاق إلى اليمن ولحق به إلى اليمن، وبقي فيها الإمام أحمد 10 أشهر، ثم رجع مشيا على الأقدام إلى موطنه في العراق. من علو همة هذا الإمام وهو صغير أنه قال: ربما أردت الذهاب مبكرا في طلب الحديث قبل أذان الفجر، فتأخذ أمي بثوبي وتقول حتى يؤذن المؤذن، تمنعه من الخروج إلى المسجد قبل أذان الفجر. وقد أثنى العلماء على الإمام أحمد ثناء عطرا، يقول شيخه عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد. وقال الإمام يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم وغيرهما: إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، لأنه لا يحبه إلا أهل السنة ولا يبغضه إلا أهل البدع، فصارت محبته وبغضه مقياسا على السنة وأهلها أو على العكس. وقال الإمام الشافعي وهو من شيوخ الإمام أحمد: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. قال يحيى بن معين: أراد الناس أن يكونوا مثل أحمد؟ لا والله، ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. سيرته وعمله وجده واجتهاده يقول لا نقوى عليه. وكان فيما ذكر عنه ابنه أنه كان يحفظ 1000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجموع الروايات التي يحفظها. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصل إلى هذا العدد، لكن الطرق والأسانيد ومجموع الروايات ربما تصل إلى هذا العدد. فكان الإمام أحمد رحمه الله يحفظ 1000 حديث بإسناده، يعني 1,000,000 حديث. وكان يقول لابنه: خذ كتاب وكيع في الأحاديث، أعطني المتن وأنا أعطيك السند، أو أعطني السند وأنا أعطيك المتن. من قوة حفظه ومتانة محفوظاته رحمه الله تعالى، وكان مع ذلك عفيفا لا يسأل الناس شيئا ولا يقبل الهدايا الضخمة من الولاة. لما رحل لطلب العلم لم يكن لديه مال، فكان يحمل البضائع على الجمال، فيأخذ من هذا درهم ومن هذا درهم، فيعيش بهذه الدراهم، وفي الصباح يطلب العلم حتى يستغني عن سؤال الناس. كان رحمه الله يكره الشهرة ويكره الثناء عليه بين الخلق. دخل عليه عمه فرآه حزينا، قال له: ما بك يا أحمد؟ قال الإمام أحمد: طوبى لمن أخمد الله ذكره، يعني لم يكن مشتهرا ولم يعلم به الناس. وقال: أريد أن أكون في شعب من شعاب مكة حتى لا أعرف. وكان إذا مشى يكره أن يتبعه الناس، أن يحيط به الناس وأن يتبعوه. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى أبي بن كعب صحابي الجليل أحد حفاظ القرآن الذين يؤخذ عنهم القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم، رآه يمشي والناس يتبعونه، علاه عمر بالدرة فضربه قال لا تفعل فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان رحمه الله إذا كتب حديثا عمل به، ليس المجرد أن يجمع الأحاديث ويكتبها ويدونها ويحفظها، بل كان رحمه الله يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى إنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فاحتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام أجره، يعني اتساء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام أحمد على خلق رفيع وأدب جم وتواضع كبير، من رآه رأى عليه هيبة العلم وهيبة الطاعة والعبادة، وأحبه. كان يحضر مجلسه ما يقرب من 5000 نفس، ليس كلهم يكتب الحديث عنه، بل كان يحضر في مجلسه مئات وآلاف من الناس من أجل أن ينظروا إلى خلقه وأدبه وسمعه رحمه الله. ويقول يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير، ما افتخر علينا في يوم من الأيام بشيء مما وهبه الله عز وجل من العلم والفقه والدين. وكان حليما متأنيا ليس بالعجول، وكان كما قلنا كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وصفته الخلقية أنه كان ربعة من الرجال مائلا إلى السمرة. قال رجل للإمام أحمد جزاك الله عن الإسلام خيرا، فغضب الإمام أحمد فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، ماذا قدمت أنا للإسلام حتى يقال لي جزاك الله عن الإسلام خيرا من أنا وما أنا؟ وكان شديد الحياء، أكرم الناس، إذا جلس مجلسا لا يسمع عنه إلا الحديث والفقه والورع، لا يتكلم في الناس، صاحب لفظ حسن وكلام طيب. أما عبادته فقيل إنه كان يصلي كل يوم وليلة 300 ركعة، وقد يكون هذا مبالغة من بعض الناس، ولكنه كان كثير الصلاة، كان يختم القرآن كل أسبوع. ويقول أحدهم كنت أعرف الإمام أحمد وهو غلام يحيي الليل بالصلاة، ويقول إذا ذكرت الخوف من الله منعني الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر من الدنيا. كان يقوم الاثنين والخميس والأيام البيض، حج مرتين على قدميه، الحج ماشيا إنما فعله هؤلاء الأئمة لأنهم ما كانوا يجدون الركوب، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ومن أخباره أن الإمام أحمد رأى ابن الشافعي فقال الإمام أحمد له أبوك من 6 الذين أدعو لهم في السحر كل ليلة، يعني حفظ له الجميل الإمام أحمد أخذ عن الشافعي شيئا من الفقه وأصول الفقه وتعلم شيئا من العربية على يديه. وكان الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأعلمونا به حتى نذهب إليه. وسئل الإمام أحمد: كم يكفي الرجل حتى يفتي؟ 100,000 حديث؟ قال: لا. 200,000 حديث؟ قال: لا. 300,000 حديث؟ قال: لا. 400,000 حديث؟ قال: لا. 500,000 حديث؟ قال: أرجو. تزوج الإمام أحمد وعمره 40 سنة، تأخر زواجه رحمه الله تعالى لاشتغاله بالعلم وإقباله على الطلب والكتابة والرحلة في سبيل جمع العلم والفقه في الدين. ولما تزوج، تزوج امرأة صالحة، يقول: مكثت معها 20 سنة ما اختلفنا في كلمة واحدة. في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث حصل نوع من الاضطراب الفكري وظهور البدع، وترجمت كتب الفلسفة واشتغال بعض المسلمين بها وحث الخلفاء على تعريبها، ووجد فيها أهل البدع ضالتهم فأطلوا مذاهبهم البدعية والفلسفية على ضوئها وعلى شأنهم وعلى شأن المعتزلة، وبدأوا يزينون للخلفاء البدع المخالفة لأصول أهل السنة في هذا الجو. وظهور البدع وأهلها والفلاسفة وأقوالها امتحن العلماء وشيوخ الإسلام ببدعة خبيثة غريبة، وهي بدعة القول بخلق القرآن. ومعنى القول بخلق القرآن أي أن كتاب الله عز وجل وهو القرآن ليس كلام الله، وإنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل والعياذ بالله، وعمل المأمون بعد ولايته بعد أن تولى على نصرة مذهب المعتزلة وقرب رؤوس المعتزلة كأحمد بن أبي جواد، وعقد المناظرات بين المعتزلة وخصومهم من أهل السنة، وضيق على المسلمين وعلى الناس حتى صار القول بخلق القرآن شرطا عنده في تولي المناصب والقضاء. من كان يقول بخلق القرآن قربه، والذي لا يقول به باعده وأقصاه، وكان يبعث بالدعاة إلى هذا المذهب وعلى حمل الناس عليه بالقوة واختبار الناس، يأتون العلماء في حلقهم وفي بيوتهم وفي مساجدهم ويمتحنونهم، من يرفض هذه البدعة يقيد ويحمل إلى المأمون، إلى المأمون مقيدا مصفدا، يضرب يسجن يقفى حتى يجيب إلى هذه البدعة الخبيثة. أجوبة العلماء لا شك أنها أحيانا تكون تقية من أجل الخلاص من العذاب والخروج من السجن، إلا 4 نفر صبروا على القول بما قال به أهل السنة قديما، وهم الإمام أحمد على رأسه، أبى أن يجيب في هذه البدعة، والقواريري ورجل يقال له سجادة ومحمد بن نوح، ثم أجاب القواريري وسجادة تحت التعذيب والإرهاب، وحمل الآخران إلى المأمون مكبلين بالقيود، وفي الطريق مات محمد بن نوح رحمه الله، وبقي الإمام أحمد وحده يجابه هذه الفتنة. لما حمل الإمام أحمد رأى رجلا جالسا في الخان، قال فسلمت عليه، فقال يا أبا جعفر تعنيت؟ فقلت ليس هذا عناء. وقلت له يا هذا أنت اليوم رأس الناس. يقول له أبو جعفر أحد من كان قابل الإمام أحمد، يقول للإمام أحمد أنت اليوم رأس الناس، والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله تعالى، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل يقصد الخليفة المأمون، فإن الرجل إذا لم يقتلك فإنك تموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجيبهم إلى شيء. فجعل الإمام أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله، يعني على كلامه. ثم سار الإمام أحمد إلى المأمون فبلغه أنه يتوعده بالقتل إن لم يجبه إلى خلق القرآن. فتوجه الإمام أحمد إلى الله تعالى بالدعاء ألا يجمع بينه وبين الخليفة. فبينما هو في الطريق إذ جاء الخبر بموت المأمون، فرد الإمام أحمد إلى بغداد وحبس في السجن، ثم تولى الخلافة المعتصم. فامتحن الإمام أحمد أيضا مرة أخرى، أحضر المعتصم الإمام أحمد إلى مجلس المناظرة، وازدحم الناس في المجلس، وبسط بساط ونصب كرسي جلس عليه المعتصم. ثم قال الخليفة المعتصم احضروا الإمام أحمد، فأحضروه. فلما وقف بين يديه سلم عليه، فقال له الخليفة يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال الإمام أحمد والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفجع. فقال المعتصم ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال له الخليفة عندك حجة غير هذا؟ قال نعم، قول الله تعالى الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، لماذا لم يقل خلق القرآن خلق الإنسان؟ فالله تعالى علم القرآن، فالقرآن علم الله عز وجل. وقال ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل القرآن المخلوق. فقال المعتصم احبسوه، فحبس وتفرق الناس. فلما كان من الغد جلس المعتصم مجلسه على كرسيه وقالوا هاتوا الإمام أحمد، فاجتمع الناس وسمعت لهم ضجة في بغداد. فلما جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جردت والرماح قد ركزت والأكراس قد نصبت والصياط قد طرحت. فسأله المعتصم عما يقول في القرآن، قال أقول غير مخلوق. وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة فناظروه بحضرته مدة 3 أيام وهو يناظرهم ويظهر عليه، ينصره الله عز وجل عليهم بالحجج القاطعة، ويقول أنا رجل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا، أنا لا أعلم أن القرآن مخلوق، عندكم شيء من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به؟ عندكم شيء يدل على أن القرآن مخلوق من القرآن من السنة؟ وكلما ناظروه بشيء يقول لهم كيف أقول قولا لم يقله الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من المتعصبين عليه وزير المعتصم الزيات وأحمد بن دؤاد القاضي وبشر المريسي، كلهم كانوا معتزلة يقولون بخلق القرآن. فقال ابن دؤاد للخليفة اقتله حتى نستريح منه فإنه كافر ضال مضل، اقتله ودمه في رقبته، يقول أحمد بن أبي دؤاد. فقال الخليفة إني عاهدت الله ألا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيف. قال له اقتله بالسياط، يعني اضربه بالسياط. فقال له المعتصم وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربنك بالسياط أو تقول كما أقول. فلم يرجبه ذلك. فقال المعتصم أحضروا الجلادين. فقال المعتصم لواحد من الجلادين ضخام الأجسام والعضلات بكم صوت تقتله؟ قال بعشرة، عشرة أصوات أقتله. قال خذه إليه. فأخرج الإمام أحمد من أثوابه وشد في يديه حبلان جديدان، ولما جيء بالسياط فنظر إليه المعتصم قال أتوني بغيرها، ثم قال للجلادين تقدموا. فلما ضرب فوطا قال بسم الله، فلما ضرب الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضرب الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فلما ضرب الرابع قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. جعل الإمام يضرب فوطين ويتقدم الآخر ويضربه فوطين، ثم يتنحى حتى ضرب 19 فوطا. ثم قام إليه الخليفة المعتصم فقال له يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. قال أحمد فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه، أحد العبيد معه سيف يضربه بقائمة السيف، ويقول الإمام أحمد تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة قائم على رأسك، وبعضهم يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين إنه صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ قال أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. ثم رجع الخليفة فجلس، ثم قال للجلاد تقدم وحرضه على إيجاعه بالضرب بالسياط. يقول الإمام أحمد فذهب عقلي أي أغمي عليه، فأفقت بعد ذلك فإذا القيود قد أطلقت عني، فأتوني بسويق طعام فقالوا لي اشرب وتقيا، فقلت لست أفطر، يعني كان صائما. ثم ذهب به إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر فتقدم رجل فصلى بهم، فلما انفتل من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ يقول الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد قد صلى عمر وجرحه يسيل دما. لما توفي المعتصم وولي الوافق لم يتعرض الإمام أحمد في شيء، لكنه أرسل إلى الإمام أحمد لا تساكني بأرض، فأمره ألا يخرج من بيته. فصار الإمام أحمد يختفي في الأماكن، ثم صار إلى منزله فاختفى فيه عدة أشهر إلى أن مات الوافق. وبعد ذلك تولى الخلافة المتوكل بعد الوافق، وخالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والوافق من الاعتقاد، وطعن عليهم فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن، ونهى عن الجدال والمناظرة في ذلك، وأمر بإظهار السنة ورواية الحديث، فنصر الله تبارك وتعالى بالمتوكل السنة وأمات به البدعة، وكشف الله عز وجل به عن الخلق الغمة وأنار به الظلمة، وأطلق كل من كان اعتقل بسبب القول بخلق القرآن، ورفع المحنة عن الناس ورفع المحنة عن الناس. يقول أحد الجلادين بعد أن تاب إلى الله عز وجل: لقد ضربنا الإمام أحمد 80 جلدة لو ضربتها في فيل لفقط. هذا نصر من الله سبحانه وتعالى وعون. فرحم الله تعالى هذا الإمام الجليل الإمام أحمد الذي ابتلي بالسراء فشكر، وابتلي بالضراء فصبر، ووقف مثل هذا الموقف الإيماني العظيم كأنه جبل شامخ فتكسر عليه الرماح والمحن، وضرب لنا مثلا عظيما في الثبات على الحق وعلى العقيدة الحقة إلى الممات، حتى قال بعض السلف: إن الله عز وجل عصم هذه الأمة بأبي بكر الصديق أيام الردة، وبأحمد بن حنبل أيام خلق القرآن. الله سبحانه وتعالى نصر به الدين في صبره وثباته على دين الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله خلف مؤلفا عظيما وهو المسند. كتابه المسند هو بحق قاموس السنة، فيه ما يقرب من 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها الإمام أحمد في سنين طوال من حياته، والمسند موجود إلى يومنا هذا والحمد لله، وقد طبع طبعة كاملة محققة فيه يعني الأكثر من هذا الكتاب أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة التي رواها الإمام أحمد لنعلم أنها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخلف أيضا بعض المؤلفات الأخرى مثل كتاب فضائل الصحابة في مجلدين، وله أيضا كتاب في العلل والرجال، وله كتاب في الأشربة. والإمام أحمد يعد شيخا للإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكثير من أهل عصره، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما في الفقه فالإمام أحمد رحمه الله كان فقيها عظيما، ولكنه كره أن يكتب كتابا في الفقه، يقول: لا أريد أن تأخذوا من قولي ولا تكتبوا كلامي. والله سبحانه وتعالى علم إخلاص هذا الرجل وصدق نيته، فكان يسأل ويجيب، وكتبت عنه مسائل ما يقرب من 20 مجلدا. الإمام أحمد رحمه الله كتبت عنه مئات بل آلاف المسائل الفقهية. ما تقول يا أبا عبد الله في رجل صلى؟ ما تقول يا أبا عبد الله في رجل أدى الزكاة ففعل كذا؟ ما تقول في رجل كذا؟ فنقلت عنه أجوبة مدعمة بالأحاديث وبالأدلة من القرآن والسنة، محفوظة إلى يومنا هذا، وهو أحد الأئمة الأربعة الذين سارت آراؤهم أو سارت بأقوالهم الركبان، وانتشرت في الأتقاع كتبهم وفتاويهم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأله عز وجل أن يجمعنا وإياكم به في الدار الآخرة. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.